قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل المساء وما أجمل إكمال الليل أن يكون مع هذه الشموس والبدور. صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح، وظن ذاك مزاحا فأجبته إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. أول مرة يكون هذا العنوان في حياتي، وهو عنوان قريب من قلبي، واقترحته مع أخي الدكتور عبد الوهاب بالخيل، وهو قصتي مع الكتاب. والحقيقة أن الإنسان يتحرج أن يتكلم عن نفسه، خاصة أنه لم يبلغ مبلغ ابن تيمية ولا ابن خلدون ولا ابن رشد، لكن فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعليكم أن تعذروا صاحبكم، احذر صديقك إن فيه فهاهة بدوية ولك العراق وماؤها. فنحن يعني زميل حضر عند زملائي وصديق مع أصدقائه، وأنا لي رحلة مع الكتاب. سامحوني لن أتبجح إن شاء الله بهذا، لكني أحمد الله سبحانه وتعالى، فالذي أجلسني أمامكم هو فضل الله ثم الكتاب. ولذلك يقول ابن عباس إن العلم يجلس الصعلوك على سرة الملوك. فمن أراد الريادة والعلم والمكانة وعند الله سبحانه وتعالى فعليه أن يطلب العلم النافع بواسطة الكتاب وبواسطة كلام أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه أجمل كلمة من السماء إلى الأرض في الغار: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ فهي أول كلمة، معناها اطلب العلم، حتى قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنحن لكن للأسف كما يقول بعض العلماء أمة اقرأ ما تقرأ، وقال بعضهم العرب لا يقرؤون، وسوف أذكر هذا السبب. أنا قد بينت قصتي في الكتاب، لكني أتوسعت في كتاب عاشق، وذكرت غيري من هو أعلم وأفضل وأفهم من العلماء. لكن هذه الليلة أقول إن الله سبحانه وتعالى قد من حبب إلي الكتاب من الصغر، وكنا في فترة من الفترات لم نكن في مثل هذه الفترة التي ازدهر فيها العلم وكثرت فيها الوسائل. وقد كنت في المتوسطة في معهد الرياض العلمي قديما، يوم كان لم يكن هناك إمكانيات كثيرة، بل كان هناك أساتذة مثابرون. لا أنسى أستاذنا الشيخ المحيذيف وهو يقول لنا في الفصل: عليكم بالقراءة، عليكم بطلب العلم، ها هي المكتبة بجانبكم، مكتبة المعهد. وذهبت بعد في الحصة إلى المكتبة وطلبت عارية مضمونة من الكتب، وأنا لا أعرف أن أختار ولا أعرف الأصطفي، وكان يدرسنا الدكتور الجوير فكان يلقي علينا القصائد الجميلة، فكنت أظن أن الرسالة وأن الوحي وأن العلم هو القصائد، وكنت أظن أن الأدب هو أحسن شيء في العالم. فبدأت بكتاب تاريخ الأدب عمر فروخ، وتلك الفترة كنت أخذ الدواوين الشعرية فسلكت فيها على كل حال. وربما من اختيار الواحد الأحد أن الإنسان يبدأ بالأدب ربما ليجمل منطقه، او ربما ليتكون عنده اريحيه في 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 تلقي الاقوال العلميه، او تحسين الاسلوب في الدعوه، او حفظ الشواهد والامثال. فانا اوصيكم بالادب، لان الرساله اصلا الرساله الاسلاميه، الكتاب والسنه مبني على الادب. اذكر مره من المرات انني اخذت كتاب تاريخ الادب فكنت اكرر فيه واحفظ القصائد، فيقول لي زملاء في المعهد يقولون: اين صحيح البخاري ومسلم؟ قلت: لا، هذا للعلماء، لكن على الطالب أن يدرس، هذا هو العلم، هذا هو الأدب. وكنت أستشهد على تلك الفترة، ودلني ذاك تلك يعني المشايخ الذين علمونا في الأدب على نظم القصائد. وأنا قد قلت هذا في لقاءات، حتى إني نظمت قصيدة أضحك منها كلما قرأتها اليوم. الإنسان إذا نضج كبر سنه طالع على الأدب والقصائد، وتلك الفترة أنا اليوم ألقيتها في معهد الرياض وأثنى علي الأساتذة تشجيعا، تعرف نحن نشجع بعض الشباب كذا، كنت أظنني قربت المتربي وأبا تمام أو أنني بينهما، وحال كان ينقل علي بعض الزملاء بعض الأبيات لأني شاعر الفصل، يعني أصبحت شاعرا كبيرا، فأقول لا بأس بهذه القصيدة وأقومها. ولما كبرت وجدت أنه مهلهل، حتى أنه في تلك اللحظة مات الملك فيصل رحمه الله، وأتانا معهد الجوف زائرا، فرحبت بمعهد الجوف ورحبت الملك فيصل وأثنيت على معهدي وشكرت الأساتذة في قصيدة واحدة، فسارت كلها مثل حرج بن قاسم من كل فج عميق، وأنا أحفظ بعضها الآن. الشاهد كنت أقرأ في غير المنهج أكثر من المنهج، لكن لما انتقلت إلى معهد أبها العلمي حصلت على شيخ جليل لا زال الآن هو في التسعين في المدينة المنورة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من العلماء الأجلاء الكبار اسمه عبيد الله الأفغاني غفر الله وفقه الله، ورآني كنت ألقي كلمات بعد صلاة الظهر في المسجد الذي هو مسجد المعهد، وأنا أقول لكم إذا رأيتم الطالب جليل يلقي كلمات فبسبب قراءتي في الكتاب، إذا رأيت فكره مستقيما ويتكلم في المجلس بجرأة وبنظام في كلامه لأنه قرأ الكتاب، إذا رأيت يجلس مؤدبا لأنه استفاد من العلم بواسطة الكتاب، إذا رأيت أن ابنك إذا أحببت لابنك أن يكون له مكانة اجتماعية قوية ومنزلة ورفعة، فعليك أن تعلمه بالكتاب وأن تشحذ همته في قراءة الكتاب وأن توصيه بتوصيه بالكتاب وأن تجعل له جوائز تشجيعية ليقرأ الكتاب. الشاهد قال للشيخ الأفغاني أنت تحفظ الشعر والأدب وأنا أدلك على علم الحديث، وأخذ يقنعني وعليك بصحيح البخاري، فذهبت أفتح صحيح البخاري وإذا حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا علي، قال حدثنا فلان، هذا يا شيخ ما ينقرب هذا الكلام، قال هو علم الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت أريد يعني شيء مختصر، فدلني على مختصرات البخاري بدون سند وعلى رياض الصالحين، فبدأ حبي لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم عليه. ولذلك أنا الآن أحب فنين عندي وعلمين، هو علم الأدب وعلم الحديث وعلم الأدب. مرة من المرات ذهبت إلى سوق قريب منا في محافظة بالجرشي في غامد، ودخلت مكتبة، كنت إذا ذهبت مع أصدقائي والإخوان صدقني ليس تفاخرا إن أكثر ما أدخل فيه في المكتبات، وإذا ذكر لي الكتاب إن لا يعجبني أشياء في الدنيا، إن أكثر ما يعجبني هو الكتاب وقصص من يقرأ، وإذا رأيت كتابا ولو قديما دفعت فيه حتى لو اقترضت من المال. ودخلت المكتبة فوجدت إحياء علوم الدين للغزالي في 4 مجلدات قديمة، شريته وكاد هذا الكتاب أن يقضي علي، أنا كنت في أولى ثانوي. السبب لأن ما كان عندي أنا خلفية عن الكتاب وما فيه، لأن الكتاب يدعو للزهد، وحتى يقول ابن تيمية لقتل النفس، ويدعو للسهر والتقليل من الطعام وترك مباهج الحياة، وهو أراد الغزالي خيرا لكنه كان مدرسته مدرسة تصوف، وكان انتهى من المجتمع هو وذهب إلى العزلة، فكتب بتلك النفس كتب كتابه. فلما قرأت في الحياة علوم الدين كنت أكرره، بدأت أقلل من الأكل وأثر عليه في القولون وأثر عليه في المعدة وفي القولون، وحتى جاني هم لأنه هو يصف الذنوب الإنسان وخطايا الإنسان ويجلده جلدا بالسياط بكتابي هذا، ويبعد حيانا من رحمة الله على احترامي للغزالي وأنه مدرسة، لكن ملاحظات أقول لكم في حين الدين عرفتها بعد ما كبرت وقرأت لابن تيمية والعلماء الآخرين. الشاهد أثر علي ذاك الكتاب حتى كنت ما أحضر الولائم ولا المناسبات، والله يعلم سبحانه إن في قريتنا أودية جميلة لمنظر الجنوب وجبال خضراء، وإن كان زملائي والناس والجماعة يخرجون وينزلون في الصيفية التي كانت 3 أشهر أو أكثر، وإني ما أنزل من بيتي أبدا ولا أذهب إلا إلى المسجد وإلى الكتاب، لكن هذا جعل عندي أنس بالمطالعة خاصة في كتب القصص والتاريخ والأدب. وأذكر أن البداية والنهاية كنت أذهب بها من أولها إلى آخرها، ثم أعود من آخرها إلى أولها، وهكذا حتى صار عندي من القصص ومن الحفظ وكذا. أقول هذا لإخواني، بل إخواني يمكن بل أبنائي الذين يسمعون هذا الحديث، أن عليهم أن يصبروا للقراءة وأن يخصصوا وقتا من أوقاتهم، وطالب أو مسلم لا يقرأ سوف يبقى عقله مكانه، لأنك من أين تستفيد العلم إذا لم تستفد من الكتب ومن علم العلماء ومن ثقافة أهل المعرفة والأدب. أذكر أن إحياء علوم الدين أثر كما قلت في مسيرتي في مسألة في يعني هضم النفس كثيرا أو في الضغط على النفس أو في عدم تقبل الحياة كما ينبغي، وهو دين الوسط الذي فهمته فيما بعد من كتب العلماء، خاصة الإمام المعتبر الذي أرى أنه أكثر من أثر في حياتي ومنهجي، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له. عدت فيما بعد ونصحني بعض المشايخ بإحياء علوم الدين، ورجعت إلى في الأدب العقد الفريد، وأكثر المقطوعات التي استشهد بها هي من العقد الفريد. ولا أكتمكم أنني لما رجعت إلى الرياض في الجامعة أخذت الأغاني لأبي الفرج وكررته 3 أو 4 مرات على شيء فيه، يعني أنا ما أوصي أن يكون الأطفال، لأن في مناطق خاصة صاحبه يتجوز في القصص وينال من أهل البيت، بل لا هو فيه تشيع زايد، لكن ينال من أعداء أهل البيت نيلا غير شرعيا. وقد ألف بعضهم يقول السيف اليماني في نحر أبي الفرج الأصبهاني المهند اليماني، لا أقف عند هذا، لكن أذكر بعض الكتب. من الكتب أيضا التي أذكر أني أكثرت الإدمان فيها، وهي التي أثرت علي في علم الحديث حتى قادتني إلى تخصص أصول الدين والدكتوراه والماجستير في الحديث، فتح الباري لابن حجر، ألفه في 32 سنة، ولما انتهى من تأليف انظر الهمم العالية، كان قاضي القضاء في مصر، هو أقام حفلا ومهرجانا في مصر حضره ملك مصر، وقام بمأدبة وحضر شعراء مصر ودباء مصر ووزراء مصر، وألقى خطبة احفظ بعضها في أول فتح من شغفي بالكتاب، يقول الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها، وأمات نفوس أهل الباطل بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعها وتغالت في نزاعها. ثم كان لي مع الجاحظ قصة، فلما رأيت كتب الجاحظ وقرأت قصته وهو مولع بالكتب، كان يستأجر دكان الوراقين ويجلس فيه من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح يقرأ، وكانت منيته هو تحت الكتب، انردمت عليه وهدمت عليه فمات، فهو شهيد الكتب بعبارة العصر، وإلا فالشهداء في الإسلام الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. هؤلاء كما قلت إخواني، هؤلاء سمى الواحد منهم عاشق، يقرأ بشغف، يقرأ بحب. حتى أدلكم على كتاب إذا قرأتموه في هذا سوف تتركون كل مشغلة وكل تسلية وكل مجلس مرح وكل مجلس فرح وكل سوالف وكل سماع لشعر فاضي وشعر فارغ إلى الكتاب، وهو كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لأبي غدة عبد الفتاح بغدة رحمه الله، تجد شغف العلماء. أذكر أن القراءة التي الوقت الذي كنت أقرأه ليس هناك وقت، أنا ضد من يقول عليك أن تقرأ بعد الفجر لتفهم أكثر، وتقرأ في الأوقات قبل النوم، وتقرأ ولا تقرأ وأنت على ظهرك، وتقرأ مدري على جهتك اليسرى، هذا كلام فاضي. أنت تقرأ متى أقبلت نفسك، اجعل الكتاب معك خدينك وصديقك وحبيبك، اجعل كتاب في السيارة، وكتاب في غرفة النوم، وكتاب في المجلس، وكتاب معك في المكتب، ونوع الكتب، اجعل كتابا في الحديث، وكتابا في تخصصك، وكتابا في الأدب، وكتابا في التاريخ، فسوف يجتمع لك مع الأيام معلومات هائلة وكثيرة. فالكتاب لا يعرف زمنا، هو صديقك وحبيبك كما قال أبو الطيب، أعز مكان في الدنيا سل يسابح الخير جلس في الزمان كتابه. قرأت أنا أقف وقفة ثم أعود للقصة، قصتي مع الكتاب. أقرأت قصص للعلماء في شغفهم بالكتاب، منهم أبو مسلم النيسابوري يقول كررت صحيح مسلم 100 مرة، وابن جزي الأندلسي هذا العهد على الذهب بسبع علوم البلاء يقول هذا اشتهر عنه كثرة القراءة، كرر صحيح البخاري 700 مرة، 700 مرة، وهذه الأرقام موجودة في الصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحسين. ابن سينا كرر كتاب الطبيعة للفارابي 40 مرة، المزني كرر كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، يقول والله ما من مرة إلا أستفيد منها غير ما استفدت في المرات الأولى. بالله عليكم لو سألنا طلاب الجامعات عندنا من كرر كتاب 4 أو 5 مرات، لأن عباس محمود العقاد يقول قراءة كتاب واحد جيد 3 مرات جيدة أحسن من قراءة 3 كتب جيدة. نحن نمل ونسأل من التكرار، والحقيقة أنني وجدت جيلنا الآن، أنا أقول لكم بكل صراحة، وجيل لا يقرأ إلا ما رحم ربك، انصرف جيلنا إلى شيء من التسلية والهواية والنت ونظم القصائد الباردة السامجة الهزيلة واشتغال بالأسهم درجات الحرارة والصيدلية المناوبة والكلام الفارغ هذا الفاضي،
أغالب الجيل الذين قبلنا فوقنا اشتغلوا بالشعر وبالتفاخر القبلي الذي ما أوصلنا شيء ولا صنع لنا شيء ولا أنتج لنا شيء ولا أطعمنا ولا سقانا ولا نفعنا. الفرق بيننا وبين الغرب هم يقرؤون ونحن لا نقرأ في الجملة. وأنا قلت عندي مقالة نشرت في الشرق الأوسط اسمها العرب لا يقرؤون، حتى كلمني بعض الإخوة جزاهم الله خير على المقالة، لأني قلت فيها إذا ركبت مع أوروبي وجدته خالصا منغمسا يقرأ في كتاب، وإذا ركبت مع عربي وجدته يبصبص كالذئب العاوي أو كالعاشق الهاوي، يتعرف على الركاب ويسولف مع الأصحاب والأحباب. بيننا وبين الكتاب عقدة نفسية إلا من رحم ربك، ونحن أمة اقرأ ولكن ثقلت عن المعرفة وخف علينا القيل والقال. ولو سألت أكثر الشباب ماذا قرأت اليوم وكم صفحة طالعت لوجدت الجواب صفر مكعب، مع العلم أن غالب الشباب بطين سمين ثخين بدين لأنه مجتهد في تناول الهمبرجر والبيتزا، وكلما وقعت عليه العين ووصل إليه اليد سلوا الصحون التباسي عن معالينا واستشهدوا البيض، ما هو بالبيض هذا الشعر يقول بيض السوف، سلوا الصحون التباسي عن معالينا واستشهدوا البيض، هل خابرج فينا كم كبسة شهدت أن جحافلها وكم خروف نهشناه بأيدينا. يحتاج شبابنا إلى دورات تدريبية على القراءة لأنهم وزعوا الأوقات على السمر مع الشاشات والتحلق على الكبسات أو متابعة آخر الموضات. الإنسان بلا قراءة قزم صغير، والأمة بلا كتاب قطيع هائم. طالعت سير العظماء العباكرة فإذا الصفة اللازمة للجميع مصاحبتهم للحرف وهيامهم بالمعرفة وعشقهم للعلم، حتى مات الجاحظ تحت مكتبته وتوفي مسلم صاحب الصحيح وهو يطالع كتابا، وكان أبو الوفاء بن عقيل يكتب ويقرأ وهو يمشي. وقال ابن جوزي قرأت في شباب 20,000 مجلدة، في شباب 20 يقول في صيد الخاطئ 20,000 مجلدة. وقال المتنبي وخير جليس في الزمان كتابه. سألت شبابا عن مؤلف كتب مشهورة، وبعض الأخوة في الجامعات يقابل شبابا سألهم فجاءت الإجابات مضحكة. قال صاحب كتاب فن الخطاب العظمة هي القراءة، قراءة الكتب. سألوا شابا تقدم من الثانوي من ألف تفسير من ألف الكتاب لسيبويه، قال ما أدري، الله ورسوله أعلم. وقيل لحاجم تفسير من كثير من ألف، قال الله أعلم ورسوله، ورع يخاف من الذنب والإثم، فرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الثقافة ينبغي علينا أن ننقلها، ثقافة القراءة. يوم تجد أهل الغرب يقرؤون في كل مكان، في الباص، في السيارة، في الطائرة، ولذلك انظروا أنتجوا لنا الحضارة المادية، حضارة الدنيا، حتى ما في الصالة الآن كله من صنعتهم، لا التلفزيون ولا الميكروفون ولا الراديو ولا المسجل ولا القلم، ولكن انصرف كثير منا إلى العرضات الشعبية. وليتنا مع العرضات لكننا وظفناها حين في قصائد تنال القبائل الأخرى وتعرض بالقبائل الأخرى وتؤسس عند العنصرية القبلية المقيتة، لأننا يعني ثقل علينا مسألة الكتاب والقراءة، صلى الله أن يعيدنا إليه عودا جميلا. أذكر أيها الأخوة من التجارب للمسألة أن الكتاب الذي كان يصعب علي أتركه، حتى قال لأحد العلماء شوف الكتاب الذي لا تستفيد منه من أول وهلة ليس بصديق لك، مثل بعض الأصدقاء ثقيل معك إذا سافر ما تتحمل ساعة وتقول اللهم حوالينا ولا علينا، وبعض الناس إذا دخل عليك تقول عوذ بكلمات الله التامات إن شاء الله ما خلت. هو مثل الكتاب، الكتاب الثقيل تخلص منه من أول الطريق لأنه يأخذ منك أكثر ما يعطي. أيضا ليس كل كتاب يقرأ، لأن في كتب إلحادية تعلم الإلحاد والعياذ بالله، كتب في السحر والشعوذة نهي عنها، لأن يجب علينا مراقبة المرابطة على ثغور الثقافة. وهذا كتاب للدكتور بكر بوزيد غفر الله له، حفظ التراث أو المرابطة على الرقابة على الرقابة على التراث. فينبغي ابنك هذا أو التلميذ الذي أمامك أن تعلمه الكتب النافعة المفيدة وتحذره من الضارة، لأن الله يقول وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. ليس ما تصلح هنا مقالة دعه يتعلم والمعرفة مطلوبة والحكمة ضالة المؤمن. عمر بن الخطاب قيد المعرفة، المعرفة الصحيحة، لأنه رضي الله عنه أتى إلى رجل في المسجد قد أتى بكرسي من حديد، هذا الرجل استغل غياب عمر، خرج عمر المسجد فجمع بعض المسلمين وأخذ يقرأ عليهم من كتاب دانيال، كتاب خرافي في الجاهلية أخذه من فارس من أرض العراق وأخذ يقصص عليه. فدخل عمر قال ما هذا؟ أمير المؤمنين الفاروق الذي يخاف منه الشيطان. قالوا هذا يعلمنا كتاب دانيال. قال ما كتاب دانيال؟ قال كتب في قصص فارسية، قال علي بن الدرة العصا الهراوي، لأنه يخرج منها الوساوس الشيطان. فأخذه من على الكرسي وبطحه وضربه حتى أغمي عليه. قال كيف؟ قال أصبحنا وأصبح الملك لله. انتهى الكلام. قال يا عدو نفسي، الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص علينا من خرافاتك، لأن القصص تعارض القرآن، تعارض الوحي. في قصص خرافات الآن يتعلمها الشباب، تقدح في التوحيد وتقدح في الإيمان. إن شاء الله أن الإخوة في المشروع برنامج اصدقاء المكتبة قد اختاروا يعني باقة مباركة من الكتب يقدمونها سواء لطلاب الجامعة أو للذين خارج الجامعة، لأن هذا البرنامج ينقل بالإعلام ويستفيد منه الناس. بل إن برنامجكم الآن يمكن الشباب في فرنسا وفي النمسا وفي كل في ماليزيا وإندونيسيا يدخلون ويقرؤونه ويقرؤون نشاطكم ويشاهدون، فأصبح العالم قرية، بل أصبح فصلا، وهذا من فضل الله علينا العالم. وبشركم أن أكثر الناس واجهناهم في أوروبا وآسيا أسلموا بواسطة الاتصال والمعلومات. وربما تلقي كلمة ما تدري، تكتب مقالة ما تدري، فتدعو بها إنسانا إلى الإسلام فيكون في ميزان حسناتك، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أنا أقول لكم تجربة، أن ينبغي أن الإنسان تجربة أن يصبر. فأول الصبر على القراءة كلفة ثم يصبح ألفة. أنت تعود، أطلب منك أن تتعود شهرين أو ثلاثة أشهر، وسوف تجد في الشهر الرابع لن تترك القراءة أبدا، لأنه يصبح في عندك في وازعك في ضميرك في عقلك الباطني حب للقراءة ما يمكن أن تتركها. ويدري علام الغيوب أني كنت مثلا أقرأ في الكتاب وكان يتقدم وجبة الغداء وإني كنت أتناولها والإفطار والعشاء، وإن كان الكتاب بيدي وكنت أتناول، لأنني قرأت عن من هو أعظم وأفهم مني. ابن الجوزي كان يأكل وهو يقرأ، ما عنده وقت يأكل وهو يقرأ. ابن عقيل الحنبلي مؤلف كتاب الفنون 700 مجلد وهو أكبر كتاب عند المسلمين. تدرون كتاب الفنون ألفه في وقت الراحة، بس عنده أوراق، فإذا أتى في نوم القيلولة ونوم الليل قبل أن ينام كتب 20 صفحة، فتجمع طول العمر فأصبحت 700 مجلد كتاب الفنون غير كتب الأخرى. يقولون كان يأكل الكعك ولا يأكل الخبز. قالوا لماذا؟ قال حسبت أن بينهما مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من كتاب الله. فكان هذا الذي يريد يكون له مكانة ويكون له منزلة وينفع الله به العباد. أما الذي يريد يكون صفرا، حتى أن الله سبحانه وتعالى لام المعرضين يقول أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام إذا هم أضلوا سبيلا. ترى بعض الناس ما يهتم ولا عليه من هذا الكلام ولا يعنيه، ويمزح إذا سمع هذا الكلام ويقول لماذا تبهدل روحك وتعذب نفسك يا أخي، عش مع الناس واتركنا من هذه العذاب. لكنه سوف يبقى صفرا ويموت صفرا، ومن يهن يسفر الهوان عليه مال جرح بميت إيلامه. فالله الله في طلب المعرفة وطلب العلم النافع، فإن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالله عليكم، أما كان أعلم علمائنا وكبير علمائنا في عصر الذي أدركناه، والذي أكبر جنازة في هذا العصر هي جنازته، واهتز له العالم الإسلامي من جاكرتا إلى نواكشوط، وصلى عليه الناس حتى في المراكز الإسلامية في الصين وأوروبا وأمريكا، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. كان أعمى وفي أول حياته فقير، فطلب العلم واجتهد وحصل وبحث وسأل، وسار هو مرجعية العالم الإسلامي جميعا، مرجعية العالم الإسلامي. هذه همم يا أخي، هذه هي الهمم. يقول لي أحد العلماء هنا بالله، يقول بالله عليك أسألني في مجلس سنويا تسأل في العلم، لو كان الشيخ ابن عثيمين ما طلب العلم، كان شايب مثل أي شايب من عنيزة وبريدة وحائر وأبها، شايب أبيض عنده لحية بيضاء وقصير شايب. الآن كم عندنا شايب الآن عنده لحية بيضاء وغترة بيضاء؟ شيبان كثير، بعضهم ما يحفظ الفاتحة أو ما يحفظ حتى سورة. لكن لما طلب العلم، والله إني في ميونخ في المكتبة الإسلامية هنا دخلت وأنا أتعالج، وإذا الشرح الممتع هنا، وتدرس كتب الشيخ في المراكز الإسلامية في ألمانيا، رحت فرنسا في المراكز الإسلامية، وإذا كتب ابن عثيمين وأسأل الأئمة ماذا تدرسون، قالوا ندرس كتب الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وبروكسل في الجامع الكبير في بروكسل ومدريد وغير. سبحان الذي أعطى هذا القبول. لماذا؟ لأنه قرأ فعلم أنه لا إله إلا الله، لأنه درس، لأنه تعلم، لأنه حرص على وقته. ابن عثيمين كان دقيقا يذهب من المسجد، الذهاب إلى المسجد يقرأ جزء من القرآن، الرجوع يفتي الناس، وكان وقته محددا للسؤال والجواب، ووقته في الصباح لشرح المتون. هو أكثر من علمانا من شرح المتون وقدمها للعالم. هاي المتون الآن في أوروبا وأمريكا وكل بقاع الأرض لأنه ترك علما. فقصدي الناس ترى سواسية في اللحم والدم والصورة والشكل، لكنهم يمتازون بالعلم وبالمعرفة، فيميز الله بعضهم بعض كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فوصيتي أن نحرص على القراءة حرصنا على الطعام والشراب، بل أعز من ذلك، لأن الطعام والشراب هو قوة للبدن. مشكلتنا أن أحيانا نتبدد في الأجسام ونضمر في العقول، فيصبح عندنا تضاريس في أبداننا ويصبح عندنا فقر أنيميا في عقولنا. فينبغي علينا ما دام يعني أن اهتمامنا بالحنيد والمندي والمثلوثة أن نهتم بالقراءة، فيكون لنا وقت مثلا للأكل ووقت لأكل. يقول: فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. بعض العلماء يقول: إني ما أحس بألم الجوع وأنا أقرأ. وبعضهم ذكر صاحب صفحات مصابر العلماء يقول: كان يقرأ حتى نسي نفسه من الطعام. ويقول: أتى مرة يقول هدم جدار بجانب أحد العلماء ابن باغندي، فقام الناس وأتى الجيران وصاحوا وأتوا إلى مكب يقرأ، قال: والله إني ما شعرت بما حصل، صار في غيبوبة، صار يدخل واحد منهم في كتاب. ابن دقيق العيد يقول: يفتتح الكتاب بعد صلاة العشاء وينتهي كل يوم بمجلد. عودوا إلى ترجمة الإمام الحافظ الفقيه المحدث ابن دقيق العيد أحد المجددين، يقرأ كل ليلة مجلد. يقول لأحد طلابي في الصباح بعد صلاة الفجر: هذا المجلد قرأته البارحة. كل يوم مجلد داخل في المكتبة، ولذلك تركوا لنا ميراثا عظيما، ولذلك نقلت علومهم إلى البشر. الآن الأسماء الكبيرة: ابن دقيق العيد، ابن تيمية، ابن رشد، الشافعي، ابن خلدون، هؤلاء الذين شرفوا حضارتنا ورفعوا رسالتنا لأنهم اهتموا بطلب العلم. أيضا أذكر من التجارب في القراءة أنني كنت مغرما بالشعر، وهذا أنا أقول يأخذ الإنسان بقدر ويحفظ الجيد منه، فكنت مع المتنبي أستشهد به كثيرا، حتى أني أحيانا وأنا في الجامعة كنت ألقي خطبة الجمعة فأكثر منها من الشعر، فيقول لي بعض المشايخ حضروا بعض صلاة خطبة الجمعة، قال: هذه الخطبة كان أمسي شعرية، حولت الخطبة، لأني كنت أظن أنا أن أكثر شيء هو الشعر وأن الناس يفهمون مثل ما أفهم من أبيات المتنبي، قالوا: هذا أمسي شعرية. فبدأنا نخفف بالقدر، يعني بقدر الحاجة أو بقدر ما تستشهد على هذا. منها القراءة مع الإخوة والأهل والزملاء. مما يواجه الإنسان في حياته أنك أحيانا تحرج من علاقات الاجتماعية. نحن ترى عندنا في مثل في السعودية وفي غيرها من الدول العربية عندنا العلاقات الاجتماعية والمناسبات هذه والولائم أخذت أعمارنا كلها، مجاملات في مجاملات، عزيمة عند الخال وابن العم وخال العيال وابن الأخت. والعزيمة بشركم في بعض المناطق، أعرف بعض مناطق المملكة تبدأ من صلاة العصر عذاب وأصب، اللهم حوالينا ولا علينا، وتستعد لهذه العزيمة كأنك بتقابل الشافعي ومالك، وكانوا بيدور فيها قضايا عظيمة، وتذهب فيقدمون لك لطف أكل بعد صلاة، أحسن بر وأحيانا معه عسل وسمن، وتصلي وبعدين تناول الشهي والقهوة وتنتظر صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب يقدمون لك التمر والسمن وشيء من الفاكهة والعشاء بعد صلاة العشاء، وتبقى تسهر للساعة 11. هذه الخمس ساعات ليس فيها آية ولا حديث ولا دراسة مسألة ولا فهم، قد والله يتخللها شيء كثير من الغيبة والنميمة وضياع الزمان. وبعضهم تختمونها بعرضة شعبية طبعا، ثم يأتي الشعراء فيثنون على هذه القبيلة، يقول: رفعت رؤوسنا إلى المريخ، ويقول: نحن حمر العيون، وسألوا عنا الجيران من القبائل، وهم والله لا قاتلوا في فلسطين ولا فتحوا القدس ولا حضروا بدر ولا أحد ولا القادسية، يقصدون القبائل قتل الذي كان قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز غفر الله له. فهذه الثارات يحيونها الآن، يقولنا: كنا نضرب الخصام ونلطم خصوم الأعداء وسألوا عنا القبائل. هذا هو هذا فكر الذي لا يقرأ في الكتاب والسنة. بدل ما تجمع الشمل، وبدل ما تمنح الجميع، وبدل ما تقول إخواننا في الله، والله إن نحن مثل من الجنوب، إني أحب أناس من نجد أو من الشمال في الله عز وجل أكثر من كثير ممن هم عاشوا معنا. ليش؟ لأن الحب في الله عز وجل. نحن ديننا رضينا بالله ربنا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي بكر القرشي. بلال بن رباح حب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب من أبي لهب من عمه، لأن هذه الأخوة عندنا أخوة دينية. لكن كيف تعلم أناس يسهرون للساعة 2 الليل يرقصون على الزير ويعرضون ولا يقرؤون ولا صفحة؟ الآن ادخل إلى مناطقنا وقبائلنا تجد أن الصيف كل 4 أشهر حفلات كلها شعبية ولا إل وعزائم، والله لو سألت أنهم ما قرأوا في العزيمة ولا صفحة واحدة. بالله عليكم كيف تريدون أن نتطور وأن نفهم وأن نعيد وأن نتعلم وأن نصل مثل ما وصل إليه القوم؟ هل يرضى الأوروبيون بهذه الجلسات؟ دعنا من مسألة الدين، الله شرفنا بالإسلام، لكن هل يرضون أن يجتمعوا هذه الاجتماعات الطويلة العريضة للثانية؟ هذا هو ضياع العمر وضياع الوقت وضياع الزمن وضياع المحصول. فأنا أريد منكم أيها الجيل الجديد أن تعلموا الأسر هذه وهذه القبائل، لأن واحد منكم العالم ومنكم الطبيب ومنكم الأديب ومنكم المهندس ومنكم الكاتب والصحفي. أرسلوا هذه الرسالة، هذا برنامج أصدقاء المكتبة، هذه رسالة عظيمة من أحسن المشاريع التي سمعت منها. ولذلك يعني سررت وتشرفت أن أحضر ليساهم في مثل هذا المشروع العظيم الكبير. منها فأقول عند الزملاء، لا بد أن تفهم زملائك أنك صاحب كتاب وتقول يا إخوان بالذي أحسن، ما دام اللي جالسين في هذه الاستراحة وفي هذه الجلسة والرحلة، أنا اخترت 4 كتيبات نقرأ قليلا دائما، كله تقرأ ربع ساعة إلى نصف ساعة، وما رأيكم نقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، وما رأيكم نقرأ شيئا من الحديث؟ كان الشيخ عبد الله يوسف أحد العلماء الكبار، رئيس المحاكم كان في عسير، إذا سافر يبدأ القارئ يقرأ معه في السيارة ثم يشرح يفسره، وإذا جلس بدأ في الجلسة قال اقرأ يا فلان وبدأ يفسر ثم مسائل علمية. صحيح الشيخ من باز في عزائم وفي ولائم وفي مشاوير كان إذا جلس قال اقرأ يا فلان، هذا الربانين، هؤلاء شموسنا، هؤلاء نجومنا، ثم يشرح الشيخ ثم موعظة ثم كلمة، ولا بأس بخاطرة ولا بأس بأبيات وبقصائد. لكن أما يذهب المجلس بدون برمجة، نحن نحضر الآن لمجالس بدون برنامج مسبق ودون ورقة عمل، يجلس كل 50 يجلس في المجلس، وكلام أحيانا يحضرنا كلام عن المطر، وكلام أحيانا عن الأسهم، وكلام عن الفقع، وكلام عن الحطب، وهذا الكلام بس، هذا هو ضياع العمر. منها الذي رأيته في الكتب أن بعض الكتب لها صداقة خاصة ولا حميمية ما يمكن أن تنتهي. أذكر من الكتب التي أذكرها كثيرا وكررتها كثيرا مثل رياض الصالحين الذي أصيب وصابه العلماء، لأنه قريب منك ولأنه بلا أسانيد وبلا شروح وبلا تطويل. والعجيب أن هناك كتاب غربي هو جعلني أكتب كتاب لا تحزن، قد كررته كثيرا بلا مجاملة أكثر من 10 مرات، وهو كتاب دعا الكلف وابد الحياة. ولما أخذ منه، من بعض الناس في الصحف يقولني أنا أخذت الكتاب، هو أصلا يمكن 10 كتاب لا تحزن في حجمه، أخذت منه صفحة أو صفحة ونصف في كتاب لا تحزن. لكن الحمد لله أنه هو يعني أخبرني كيف أفتح يعني أسلم مثل هذه المعرفة وآتي بهذه الأبواب وأثريها بعلم السلف وعلم علمائنا وعلم المسلمين ومعارف المسلمين. الشاهد أن بعض الكتب لها حميمية خاصة، ولذلك ينبغي أن يكون عندك دولاب وعندك صندوق صغير تأخذ فيه أمهات أو العيون من الكتب النافعة المفيدة وتكررها وتقرأها كثيرا. من التجربة في الكتب بارك الله فيكم أن عليك إذا أردت أن تسافر أن تجعل لك كتب للسفر، مثل ما تهتم بالملابس وبأخذ الحاجات الخاصة أن تجعل عندك 5 كتب أو 6 معك في حقيبتك، هم رفقاءك في هذا السفر، تقرأ في الطائرة وفي السيارة وفي الجلسة حتى تعود من السفر. وحبذا أن يكون عندك دفتر صغير، هذا الدفتر هو دائما يسمى دفتر الجيب، هذا يكون عندك دائما معك في جيبك، كلما سمعت تفسير آية يمكن سمعت أو كلمة أو بيت أو مثل أو شاهد أو تذكرت معلومة أو مررت بلوحة فقرأت جملة مفيدة فكتبتها. هذا الشيخ معالي الشيخ صالح العبودي أكبر رحالة سعودي أوصاني بهذا، قال خذ لك دفتر معك أضابير واجمع كلما تسمع، بعد أسبوع تجمع لك كتيب وأنت لا تدري وأنت في الطريق. ابن المبارك العالم الكبير ذهب فرأى بيتا في مزبلة في خشبة فوقف في أقرأ، قالوا ما لك؟ قال درة في مزبلة، درة في مزبلة. فأوصي الأخ أن يكون مقيدا مسجلا، وأن يكون عنده حتى إذا كان عنده وسائل أخرى تغني عن هذا مثل جوال مثل آلة التسجيل، لأن أنا آلة التسجيل تسجلها وبعد أسبوع تفرغ ما فيها فتصبح عندك مذكرة. فهذه يعني من الطرق التي تجعلك تشحذ همتك. أيضا من الأسباب التي دعتني إلى كثرة القراءة قراءة كتب يعني شحذت همتي، منها صفحات من صبر العلماء اللي بيغده، منها عشاق الكتب ليوسف الفرحان، يوسف الفرحان، منها الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، منها فضل العلماء أو فضل العلم وأهله لابن عبد رب ابن عبد الرب البر، ومنها كتاب حلية طالب العلم الدكتور بكر بوزيد. فهذه الكتب ومن أحسنها أيضا وأجلها سيد الخاطر حتى يقول أبو غدة أرى أن طالب العلم يقرأه 3 مرات، فهذه تجعلك أنت إذا طلعت أخبرت هؤلاء لا تملك إلا أن تقوم وتقرأ وتدل أهلك على القراءة. وأنا أقترح أن يكون برنامج قراءة سهل لو 5 دقائق أو 10 دقائق مع زملائك مع أسرتك دائما، في تختار الوقت المناسب وأهلك وأطفالك في وقت من الراحة تقول هذا الكتاب نقرأ منه قليلا، وتجعل جوائز لابنك الذي يجيب أو يستحضر أو يقرأ كما قلت في أول كلامي. هذه يعني بعض الأشياء التي توصلت إليها. وصلت في الأخير إلى مسألة أنه ينبغي علي من هذا أن أكتب شيئا وأن أستفيد مما كتبت، وإلا سوف يذهب أدراج الرياح، لأنه لا نفع في أن يقرأ الإنسان يكدس معلومات في ذهنه. يقول عبد الوهاب المسيري الفيلسوف الدكتور غفر الله له توفي العام الماضي، يقول نجوت أنا من ذئاب ثلاثة: ذئب الشهرة، ذئب المال، ذئب المعلوماتية. ذئب المعلوماتية الشاهد أنك تجمع فقط، تكدس ولا تكتب ولا تقول كلمة ولا تشارك ولا تلقي ولا تؤلف كتيبا ولا تقول مقالة في صحيفة ولا شيء، هذه معلومات استهلاكية. يعني الآن عندنا علماء لما بلغوا 80 و90 يقرؤون، لا زالوا يحققون الآن، والواحد من جالس في غرفة ما ألف ولا خطأ ولا درس ولا علم، تدخل عليه قال والله أنا مشغول بتحقيق مخطوطة، وماتت الأمة وباقي بياض في الأصل وسواد في الأصل وسواد في القلب وبياض في العين، وانتهينا خلاص. ما تأجل، إذا ما لم يجدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمته. العلم أن تتعلم وأن تعمل وأن تعلم الناس. يقول ابن هبيرة يثبت العلم، انتبه، يثبت العلم بثلاث، المعرفة تثبت بثلاث أمور: بالعمل به وبالتأليف وبتعليمه للناس. ولذلك أنتم الأساتذة في الجامعة أنتم أكثر الناس محافظة على العلم التخصص، لأنكم تعلمون الطلاب ويناقشكم الطلاب فتأخذون وتعطون. ومن عمل هذا في الإسلام يعني بالعلم الشريعة ورثه الله علم ما لم يعلم. فأوصي الإخوة أن يكون عندهم نتاء إنتاج، لا يكون بس معلوماتي يستهلك بدون إنتاج وبدون تصدير الآخرين. وقد قلت لكم أن أحيانا يقرأ الإنسان حتى في المجلات والصحف، الصحف اليومية حين تقرأ معلومة وأنت تسجل في هذا الدفتر، تسجل ما استفدته: بيت، خاطرة، موضوع، يعني قضية، مناقشة أمر، فتستفيده وتجمع هذا إلى هذا وتصبح بإذن الله ملما بقضايا العصر. وأنا أريد أن أرى أن يزاوج الإنسان، وهذا الذي حصل والحمد لله، بين العلم المؤصل والعلم العصري. فالآن كنت أذكر أن الكتب المؤلفين والأدباء مثل حتى طه حسين والعقاد والمزني وسيد قطب وغيرهم والطنطاوي، هذا كلهم مررنا عليهم، لأني وجدت أن الوقت طويل إذا حافظت عليه، والوقت قصير إذا لم يكن عندك برنامج. يعني مثلا كنت أجلس من الساعة 8 إلى صلاة الظهر، كم هذه؟ يعني في العطلة الصيفية، تصوروا بعد صلاة الظهر أجلس أيضا للقيلولة، بعد العصر ما أذكر أني أذهب مشغول ولا عندنا جلسات مع الشباب إلى المغرب. وكنا في فترة لم تكن في قنوات فضائية ولا كثرة صحف ولا نت ولا شيء، كانت المتعة. ولذلك نبكي على تلك الأيام، بكيت على الشباب بدمع عيني، فما أغنى البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. انتهت. لكن بإمكان إخواني وطلاب وأبنائي أن يستفيدوا من هذه ثورة المعلومات في تقريب المعلومة لهم. كنا قديما إذا أردت خرج حديث أبقى 4 ساعات إلى 5 ساعات إلى يوم أحيانا ما أحصل على الحديث. الآن فقط ما هي إلا إشارة وغمزة في جهازك ويخرج لك الحديث، ومن خرجه ومن شرحه. ألا تحمدون الله على هذه النعمة وتقريب المعرفة؟ الآن كنا ذاكر الدكتور عبد الوهاب، يعني الآن مكتبة الكونغرس أمامك، الآن أي كتاب في العالم يقدم لك في النت جاهزا مكملا بمعلوماتي وبكل لغة تريدها. فالحقيقة سهلت المعلومة. الآن مثل محاضرة، إذا أردت أن ألقي محاضرة ما هي إلا 10 دقائق، وإذا بالأخ معي يقدم لي مئات الأوراق في هذه المحاضرة مما قال أهل الشرق والغرب والسلف والخلف إنما هي بضغطات حتى أخرجها أمام العيان. ألا نستفيد من هذه التسهيل والتيسير الذي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه؟ إني لا أريد الإطالة لأنني هناك مداخلات وقد أترك يعني أو أذكر شيء نسيته من تجربتي أو قصتي مع الكتاب ما ذكرته، لكن ما أريد أن أستولي لأن الحديث يعني قصدي الوقت محدد. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأسأله باسمه الأعظم الأكرم الجليل الذي هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يمن علينا بمعرفة وهداية وأن يمنحنا يقينا وتوفيقا وفقها في الدين وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا يوصلنا إلى رضوانه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.
لا إله إلا الله ويقول لا كعسا وفلانا.